لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
اعتاد قداسة البابا فرانسيس أن يوجه رسالة سنوية مع بداية زمن الصوم إلى المؤمنين في البرازيل لمناسبة حملة تنظم منذ عقود من الزمن بعنوان حملة الأخوة. وفي رسالة هذه السنة تحدث الأب الأقدس عن كون زمن الصوم فترة هناك الكثير مما يجب على المسيحي القيام به فيها، وأشار البابا إلى كون المحبة المحرك الأول، إلا أنه في حال تداخل هذا الجانب مع البعد المسكوني فإن الطابع التضامني يمتزج بالحوار، ما يمكننا من فتح قلوبنا على رفيق الرحلة بدون خوف أو شك، ومن النظر قبل كل شيء إلى ما نتطلع إليها السلام أمام الإله الواحد. وأمام الواقع الحالي في العالم وفي البرازيل بشكل خاص بسبب وباء فيروس كورونا، ذكر البابا فرانسيس مؤمني البرازيل في رسالته لمناسبة حملة الأخوة السنوية بأن المسيح يدعونا إلى الصلاة من أجل ضحايا المرض ومباركة الخدمة السخية للعاملين في قطاع الصحة وتشجيع التضامن بين الأشخاص ذوي الإرادة الطيبة، وإلى العناية بأنفسنا وبصحتنا والاهتمام أحدنا بالآخر حسب ما علمنا مثل السامري الصالح. هذا وقد اختير عنوان حملة الأخوة في البرازيل هذا العام الأخوة والحوار التزام محبة، وهو اختيار يركز الانتباه حسب ما ذكر الأب الأقدس على البحث عن الشركة بين كنائس البرازيل. ووصف البابا الحوار الذي انطلق منذ 5 سنوات بمبرر رجاء، ثم شدد على أن المسيحيين هم أول من عليهم إعطاء المثال، وذلك بدءا بالحوار المسكوني، مضيفا أنه من علاقة الاحترام والتقاسم هذه ينطلق الإسهام الثمين في بناء الأخوة وحماية العدالة في المجتمع حسب ما ذكر قدسته في الرسالة العامة فراتيلي توتي. وفي هذا الأفق، واصل البابا، تندرج الجهود المشتركة لتجاوز الوباء، وقال قدسته إننا سنفعل هذا بقدر قدرتنا على تجاوز الانقسامات وعلى الوحدة حول الحياة، هذا وكي نتفادى السقوط مجددا عقب تجاوز الأزمة الصحية في حمى الاستهلاك وأشكال جديدة من الحماية الذاتية الأنانية. يشجع البابا فرانسيس على استخدام أدوات زمن الصوم، أي الصلاة والصوم والصدقة.
في إطار الاستعدادات الجارية لزيارة البابا فرانسيس إلى العراق الشهر المقبل، أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع الكاهن العراقي جورج جهولة، والذي يخدم رعية الحبل بلا دنس في أبرشية قرقوش، وهو من بين المنظمين لهذه الزيارة، مما لا شك فيه أن مؤمني هذه الرعية ينتظرون بفارغ الصبر قدوم البابا فرانسيس الذي سيزور كنيسة الحبل بلا دنس، والتي أعيد بناؤها بعد أن هدمت من قبل تنظيم الدولة الإسلامية. ستجري زيارة البابا يوم 7 من آذار مارس المقبل، حيث سيكون له لقاء مع المؤمنين، مع العلم أن الجماعة المسيحية المحلية عادت لتقطن في المنطقة بعد غياب طويل بسبب احتلالها من قبل داعش. والاستعدادات جارية في قرقوش لاستقبال البابا كما يؤكد لنا الأب جهولة، مع أن الأوضاع الأمنية في شمال العراق لا سيما في إربيل لم تخلو من التوترات، خصوصا بعد أن أعلنت الميليشيا الشيعية المعروفة باسم حراس الدم ما مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف منطقة تقع بين مطار المدينة وقاعدة تابعة لقوات التحالف الدولي، ما أسفر عن مصرع مدني وإصابة 5 أشخاص آخرين بجروح. ولم يتردد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في التنديد بهذا الهجوم، كما فعلت أيضا الدول الحليفة لواشنطن. أوضح الكاهن العراقي أن التحضيرات تتم بطريقة جدية ولكن بسيطة جدا، تماما كبساطة البابا فرانسيس في تعامله مع الناس، ولفت إلى أن لقاء تم يوم الاثنين الفائت شارك فيه الشبان والشابات الذين يتدربون على استقبال البابا بالأناشيد، وهم يستعدون أيضا روحيا لهذه المناسبة السعيدة. وذكر بأن الكنيسة التي سيتم فيها اللقاء دمرت وأحرقت من قبل داعش، وقد بدأت أعمال الترميم منذ 4 أشهر، وقد وصلنا اليوم إلى المراحل الأخيرة من الأشغال. في رد على سؤال بشأن أهمية حضور البابا في العراق وسط المؤمنين، خصوصا بعد المعاناة والخسائر الكبيرة التي تكبدوها بسبب تنظيم الدولة الإسلامية، اعتبر الأب جهولة أن زيارة البابا بالنسبة للجماعة المحلية هي بمثابة دواء بعد أعمال العنف التي شهدتها المنطقة. واليوم مضى يقول: سيحل السلام وسيحل ضيف صاحب سلطة، سيتحدث عن الأوضاع السياسية والكنسية على حد سواء، وهذا ما نحتاج إليه. ومما لا شك فيه أن المؤمنين سيفهمون الرسالة التي سيحملها معه. في سياق حديثه عن اللقاء الذي سيجمع البابا مع المؤمنين داخل كنيسة دمرت وأحرقت من قبل داعش، قال الكاهن العراقي إن هذا الصرح يشكل علامة على صمود المؤمنين وصمود الكنيسة في أنحاء العالم كافة. ولفت إلى أن مد يد العون إلى جماعة ضربت في الصميم أيضا من خلال مساعدتها على ترميم الكنيسة يشكل علامة بالغة الأهمية، لسيما وأن من أحرقوا الكنيسة شاءوا أن يوجهوا رسالة إلى الجماعة المسيحية مفادها أنه ينبغي عليها أن تغادر المنطقة. واعتبر أن العودة إلى قرقوش مع البابا فرانسيس تعني الكثير وتقوي وجود المسيحيين، وتعني أيضا العودة إلى جذور تاريخهم وإيمانهم، كما أن حضور البابا يؤكد أن الكنيسة الجامعة تقف إلى جانب المسيحيين العراقيين. بعدها تطرق الأب جهولة إلى الأوضاع الأمنية في قرقوش، لفتا إلى أنه بعد تحرير المدينة في 23 أكتوبر 2016 لم تسجل أعمال عنف تذكر، ما شجع المسيحيين على العودة، وذكر بأن المسيحيين في قرقوش هم أكثرية، والأمور الإيجابية هي أكثر من تلك السلبية. كما أوضح أن زيارة البابا هي لمدينة قرقوش، حيث معظم المسيحيين هم من السوريان الكاثوليك، بيد أن الدعوة موجهة إلى المؤمنين في سهل نينوى بأسره، كي يشاركوا في هذا الحدث على اختلاف انتماءاتهم الكنسية، أكانوا أرثوذكس، كاثوليك أم كلدان. وذكر في الختام بأن المنظمين يأخذون في عين الاعتبار الإجراءات الصحية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.
الصلاة كجزء من مسيرة شفاء لمن تعرضوا لاعتداءات وعائلاتهم ولجماعات المؤمنين، هذا ما تؤكد اللجنة الحبرية لحماية القاصرين على موقعها الإلكتروني الجديد باللغة الإنجليزية www.tutelaminorum.org، والذي تم من خلاله الإعلان عن يوم الصلاة في أول يوم جمعة من زمن الصوم، والذي سيتم الاحتفال به في العشرات من الكنائس المحلية. هذا وتذكر اللجنة الحبرية على موقعها الجديد بتوجيه البابا فرانسيس في نهاية سنة 2016 نداء إلى مجالس الأساقفة في جميع أنحاء العالم كي تختار اللحظة المناسبة خلال السنة الليتورجية للاحتفال بيوم دولي للصلاة من أجل ضحايا الاعتداءات، وجاء على الموقع أن الصلاة هي أيضا أسلوب هام لتحسيس الكنائس إزاء واقع الاعتداءات ولتعزيز الاهتمام بهذه القضية، هذا إلى جانب الحث على اليقظة والوقاية. وتجر الإشارة إلى أنه وخلال السنوات الأربع الأخيرة قد قام العديد من مجالس الأساقفة والأبرشيات في مناطق العالم المختلفة بتنفيذ هذا الاقتراح. ففي أستراليا على سبيل المثال تحتفل الكنيسة بيوم الصلاة في 11 من أيلول سبتمبر، وذلك تزامنا مع اليوم الوطني لحماية الأطفال. استجابت من جانبها مجالس أساقفة أفريقيا الجنوبية مخصصة 3 أيام لهذه المبادرة تبلغ ذروة الاحتفال في 1 من زمن المجيء. ربطت مجالس أسقفية عديدة في أوروبا في المقابل مثل مجلسي أساقفة إسبانيا وسويسرا مبادرة يوم الصلاة بالأحد الأقرب لليوم العالمي للطفل، والذي يحتفل به في 20 من تشرين الثاني نوفمبر. وفي دول أخرى في القارة الأوروبية مثل فرنسا وبلجيكا تم إعلان أيام وطنية للصلاة والصوم من أجل من تعرضوا لاعتداءات. هذا ومن بين ما يقدم الموقع الإلكتروني الجديد للجنة الحبرية لحماية القاصرين مواد وأدوات للاحتفال بهذا اليوم من خلال الصلاة وليتورجيا التوبة.
إن شخصية القديس فرانسيس وخبرته في التشبه الكامل بالمسيح المصلوب هي النموذج الذي ذكر به الكاردينال ليوناردو ساندري عميد مجمع الكنائس الشرقية في عظته، مترأسا القداس الإلهي في بازيليك الرسل 12 في روما في 16 من شهر شباط فبراير في ذكرى استشهاد القديس ماروثا شفيع إيران. منح خلاله السيامة الأسقفية للأب دومينيك ماتيو رئيس أساقفة طهران أصفهان للاتين، وشرح عميد مجمع الشرقي في رغبته بأن يكون حاجا في أماكن خلاصنا في المنطقة التي كانت تعرف بمقاطعة ما بعد البحر. التقى القديس فرانسيس السلطان ملك الكامل، إن ذلك اللقاء لم يغير الأقدار على الأرض ولكنه تحلى بقوة أكبر، زرع الإنجيل وجعله ينبت ويثمر. ذكر الكاردينال ليوناردو ساندري أنه بعد أكثر من 800 سنة ومن تلك اللحظة يرسل البابا الآن كرئيس أساقفة جديد لطهران ابن من أبناء القديس فرانسيس، متمنيا بأن يتمكن بالاستمرار بنمط الحضور الذي أشار إليه فقير أسيزي، تحدث بالحياة أولا وليس بالكلمات وعش خاضعا لجميع المخلوقات. وتابع الكاردينال ساندري متوجها إلى المطران ماثيو بالقول في ضميانات: لم يخف قديس فرانسيس من محمد والسلطان، ولكن لم يخف من الإنجيل، بل وضع نفسهما في الإصغاء لبعضهما البعض. هكذا يمكنك أن تفعل أنت أيضا. بعد توقف عميد مجمع الكنائس الشرقية عند الجماعة الكاثوليكية في إيران وصفا إياها بأنها ربما صغيرة في العدد ولكنها متنوعة في التقاليد والطقوس، لأنه بالإضافة إلى اللاتين هناك الأرمن والكلدان والإخوة من طوائف مسيحية أخرى، تكون مهمة رئيس أساقف الجديد إذ أن يقدم نور الإنجيل نورا لا يخاف منه أحد، لأنه ليس نورا مبهرا وقويا يدمر مثل البرق، لكنه ذلك النور اللطيف الذي يطلبه القديس كاردينال نيومان، والذي يعلم كيف ينيرنا ويقودنا إلى بيتنا عندما يبدو الظلام حالكا. هذا النور عينه يتابع الكاردينال ساندري عميد مجمع الشرقي يقول هو الذي ساعد المطران ماثيو لكي لا ييأس ويفقد الشجاعة أمام فيروس الكورونا الذي أصابه منذ شهور مضت وقد شفي الآن منه، وقد دعمه أيضا في الماضي في قيادة مقاطعة البلجيكية لرهبنة الأخوة الفرنسيسكان الأصاغر في الشهادة التي قدموها كمسيحيين في كنيسة القديس أنطونيوس في بروكسل في منطقة سكنية ينتمي سكانها إلى ديانات أخرى. هذا الدعم عينه قد حصل عليه المطران ماثيو في لبنان أيضا في تنشئة الأخوة الأصاغر سنا، ولكنهم قادرين على نسج علاقات صداقة مع المؤمنين غير المسيحيين. في الواقع وفي عام 2013 انتقل الأسقف الجديد إلى بلاد الأرز في حراسة مقاطعة الشرق والأرض المقدسة، حيث شغل منصب أمين سر الحراسة ومنشئ ومعلم ابتداء ومسؤولا عن الطلاب والمرشحين للحياة الرهبانية. أضاف الكاردينال ساندري عميد مجمع الكنائس الشرقية يقول إن نور المسيح قد قادك والله سيستمر دائما بدعمك في إيران أيضا. كذلك سلط الكاردينال ساندري الضوء أيضا مع أن رئيس الأساقفة الجديد سيذهب إلى أرض البلاد فارس القديمة والنبيلة ليقوموا هكذا بالمسيرة المعاكسة للمجوس الذين كانوا من تلك المناطق وبدأوا مسيرتهم من تلك المنطقة يستقصون النجوم ويبحثون عن المخلص. من هنا جاء تشجيع الكاردينال ساندري للأسقف الجديد لكي يستمر بتفحص العلامات التي يرسلها الله إلى الذين يتوقفون أبدا عن البحث عنه. هذا وقد اختار المطران ماتيو في أن يضع في شعاره الأسقفي الخاص النجمة الفارسية، وهي نجمة صفراء ذهبية بثمانية رؤوس مشكلة من مربعين، هي تمثل النجم الذي تبعها المجوس لكي يلتقوا بالمسيح، كما تمثل أيضا المربع الشكل الهندسي لمنطقة إيران وعلامة للعالم المخلوق والعدالة. ولكن النجمة تذكر أيضا بالعذراء مريم التي نتوجه إليها باللقب القديم نجمة البحر، وهي علامة رجاء والنجمة القطبية لجميع المسيحي. أما الشعار الأسقفي الذي اختاره رئيس ساقف الجديد، يا إلهي ناثق بك،
إن الانتحار بمساعدة الغير يعكس فشل الشفقة في المجتمع. هذا ما كتبه مجلس أساقفة إيرلندا في مذكرة طويلة ومفصلة تشير إلى مشروع قانون الموت بكرامة، وينص مشروع القانون على المساعدة لتحقيق نهاية كريمة وسلمية للحياة للبالغين المصابين بأمراض مميتة والذين يعتبرون مؤهلين لتقديم طلب، من خلال تصريح يجب أن يتم التصديق عليه من قبل طبيبين بعد التحققات اللازمة. تحمل المذكرة توقيع المجلس من أجل الحياة، وهو هيئة استشارية أنشأها أساقفة إيرلندا والمجموعة الاستشارية للأخلاقيات الحيوية، وهي هيئة أكاديمية تقدم المشورة للأساقفة في هذا الشأن. ونقرأ في المذكرة: تقع على عاتقنا المسؤولية الأخلاقية للعناية بقريبنا وفقا للسورة الإنجيلية للسامري الصالح. ويحث الأساقفة في هذا السياق على تعزيز علاجات تخفيفية جيدة تحترم الحياة وتعترف في الوقت عينه بالموت البشري، وتقدم للمرضى النهائيين فرصة أفضل للوصول إلى نهاية حياتهم بطريقة كريمة وسلمية. يستنكر الأساقفة أيضا الافتراض الذي يقوم عليه الانتحار بمساعدة الغير، أي حقيقة وجود حياة بلا قيمة وحياة لم تعد تستحق أن تعاش. إنه افتراء يقوض حتما أساس الاحترام والحماية القانونية لكل حياة بشرية بغض النظر عن العمر أو الإعاقة أو الكفاءة أو المرض. كذلك يمثل مشروع القانون هذا قيدا على ضمير العاملين الصحيين الذين يعارضونه، لأنهم يعرفون أنه عمل غير أخلاقي خطير ويتعارض تماما مع دعوتهم للعناية بالآخرين وعلاجهم، وهذا العبء الواقع على ضميرهم هو بلا جدوى وغير متناسب وظالم. ومرة أخرى تسلط المذكرة الضوء على أن تحديد المهنيين الصحيين على أنهم الذين سيساعدون في ظل ظروف معينة وسينفذون فعليا الانتحار بمساعدة الغير وفقا لتعليمات موكليهم، يضر بشكل خطير بأخلاقيات ومصداقيات المهن الطبية ويغير بشكل جذري معنى الرعاية الصحية. من ثم تذكر الكنيسة الكاثوليكية الإيرلندية أنه مهما كان التشخيص ومهما كانت قدرات الشخص محدودة، فإن قيمته ككائن بشري تتجذر فيما هو عليه وليس في متوسط العمر المتوقع أو قدرته على بلوغ معايير معينة من الأداء البدني أو العقلي. وتتابع المذكرة إن الكرامة البشرية تشير إلى القيمة الفردية لكل شخص، وهي متأصلة في كل شخص بحكم طبيعته، ولذلك فهي ليست شيئا يمنح له من قبل أي مؤسسة أو قانون أو عملية أو معيار للرفاهية البدنية أو العقلية. كذلك يحذر مجلس أساقفة إيرلندا من حقيقة أن مثل هذا الاقتراح التشريعي في حالة الموافقة عليه من شأنه أن يضعف بشكل كبير الضمانات ضد القتل غير التوافقي للفئات الضعيفة من الأشخاص الذين سيكونون بالتالي عرضة للخطر بشكل متزايد. وبشكل خاص أعرب الأساقفة عن قلقهم إزاء حقيقة أن مشروع القانون لا يتطلب من مقدمي الرعاية توفير علاجات تخفيفية مناسبة للمريض النهائي، وهذا الأمر يعني أنه يمكن لأي شخص أن يقرر إنهاء حياته دون أن يختبر ما يمكن أن تقدمه العلاجات التخفيفية، وبالتالي يمكنه اتخاذ هذا القرار دون أن يكون على دراية كاملة بالخيارات المتاحة له. إغفال خطير آخر هو أن مشروع القانون هذا لا يعترف بحقيقة أن العديد من المرضى الذين يطلبون المساعدة على الانتحار يعانون من الاكتئاب، ولكن إذا تم الاعتناء بهم جيدا فإن هؤلاء المرضى سيتحسنون ويشعرون أن رغبتهم في الموت تتضاءل. لذلك بدلا من تسهيل المساعدة على الانتحار، تؤكد المذكرة، يجب علينا أن نحسن الرعاية النفسية والطبية للمرضى النهائيين ونقدم لهم إمكانيات جديدة للحياة. أما بالنسبة لمبدأ الشفقة الذي غالبا ما يقدم كمبرر للانتحار بمساعدة الغير، فيذكر الأساقف أن الشفقة تعني حقا التألم مع الآخر، ولهذا السبب يمثل مشروع القانون فشلا وهزيمة في تحدي العناية بالمرضى النهائيين. وتتابع المذكرة، كذلك فإن الذين يساعدون على الانتحار مهما كانت دوافعهم يتعاونون في تدمير شخص آخر. أما بالإجابة على الذين يعيدون التأكيد على ضرورة ضمان استقلالية المريض، فيؤكد الأساقفة أن هذه الاستقلالية تعترف بحق الشخص في أن تتم معالجته ورعايته وفقا لقيمه الشخصية وآماله ورغباته، ولكنه ليس مبدأ مطلقا، لأنه يمكن لقراراتنا كأعضاء في المجتمع أن يكون لها آثارا خطيرة على الآخرين. وبالتالي فإن الاستقلالية هي خير نعم، ولكن على ممارستها أن تكون متسقة مع حقوق الآخرين ومع جميع متطلبات السلوك الإنساني واللائق، لأنه لا أحد منا يعيش وحده كجزيرة. ويلاحظ مجلس أساقفة إيرلندا أيضا أن تشريع الانتحار بمساعدة الغير سيجعله بمعنى ما جيدا أو مرغوبا فيه، مما سيؤدي إلى تقليص الرعاية في نهاية الحياة إلى مجرد خدمة وليس حق، الأمر الذي سيضع المرضى النهائيين وغيرهم من المرضى المستضعفين تحت ضغط عاطفي واجتماعي يجعلهم يشعرون بأنهم مجبرون على تجنيب الآخرين عبء العناية بهم. كذلك تعيد المذكرة التأكيد في هذا السياق على أن أحكام مشروع القانون تتعارض جذريا مع الخير العام والقيمة المتساوية لجميع الأرواح البشرية ولروح الطب. أخيرا، بالنظر إلى وباء فيروس الكورونا وجميع الجهود التي تبذلها الحكومة والعاملين الصحيين والسكان لمكافحته وحماية الأشخاص الأكثر ضعفا، يقول الأساقفة إنهم مقتنعون بواقع أنه وباسم خدمة أفضل للبشرية والخير العام يجب أن لا يوافق البرلمان الإيرلندي على مشروع قانون الموت بكرامة، بل يجب أن يستثمر الموارد لصالح العلاجات التخفيفية.
وجه مجلس أساقفة نيكاراغوا الكاثوليك رسالة بمناسبة زمن الصوم سلط الضوء فيها على الصلاة وارتداد القلب والرجاء المسيحي. وقال أساقفة نيكاراغوا إن الشخص الذي يعانق الصلاة قادر على مواجهة أي أوضاع مدركا قوة محبة الله، وأشاروا إلى أن زمن الصوم هو زمن نعمة للصلاة من أجل مجتمع جديد يسعى إلى الخير العام، وشددوا على أن التوبة هي نعمة لأنها تتيح لنا أن نعترف بخطيئتنا وحاجتنا إلى الارتداد، ودعوا إلى مواصلة درب الصلاة والتوبة، وحثوا في الوقت نفسه على ممارسة أعمال الرحمة إزاء القريب. وفي إشارة إلى الوضع الحالي بسبب جائحة كوفيد-19، دعا أساقفة نيكاراغوا المؤمنين إلى عيش الكنيسة البيتية والتقوى الشعبية كبشارة جديدة، وخصوصا من خلال الوسائل الرقمية، وأشاروا إلى أن ذلك سيتيح تجديد خبرة الإيمان من خلال الاحتفال بزمن النعمة هذا بجميع الوسائل الممكنة وبحسب التوجيهات الرعوية لكل أبرشية. وذكر أساقفة نيكاراغوا في رسالتهم بمناسبة زمن الصوم بأن الرجاء لا يخيب، وأشاروا إلى أن من هو في شركة مع يسوع المسيح يستطيع حتى وسط كل شدة أن يعيش الرجاء المسيحي ويتقاسمه، هذا، وأمل الساقفة نيكاراغوا أن يتم التغلب على كل أشكال الصدام التي تتعارض مع الممارسة المدنية والديمقراطية لحق كل مواطن في التصويت، وأشاروا إلى أنهم يتحدون مع السكان في تطلعاتهم من أجل إصلاح انتخابي ضروري يضمن عملية انتخابية حرة وشفافة، وذلك في الانتخابات المرتقبة في البلاد في 27 نوفمبر القادم. وأضافوا أنه يمكن بلوغ ذلك فقط من خلال وضع الفردانية جانبا، وذلك انطلاقا من مسيرة ارتداد من أجل الخير العام. كما وشدد الساقفة نيكاراغوا في رسالتهم بمناسبة زمن الصوم على ارتداد القلب، وقالوا إنها مسيرة ضرورية من أجل التحرر من الشر والظلم واللامساواة والأنانية والتكبر، وأكدوا في الوقت نفسه أن الارتداد يتطلب حماية حياة وكرامة كل إنسان، معترفين بأخطائنا للرجوع إلى الصداقة مع الله، مختبرين فرح مغفرته. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.